مرحبا بك مستمعي وصديقي، أرجو أن تجد الوقت أو حتى أن تصنعه فتتفرغ في الثلث الساعة التالي لمرافقتي في دراستنا للسفر المقدس ولإلهنا الساهر على كلمته لكي يجريها. كل الحمد على الدوام. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 22 من سفر أعمال الرسل. رأينا مدينة القدس تضطرب بالشغب بسبب بولس الرسول، حيث يتجمع اليهود لاختطافه ويشبعونه ضربا. وأمام هذا المشهد المثير والمؤلم انعكست صورة الحقد الأسود والتعصب الأعمى، صورة الباطل حين يأخذ اليد العليا. ظنه الأمير مجرما فأمر بتقييده في سلاسل، ثم اندهش منه إذ سمعه يتكلم اليونانية بفصاحة، وهكذا أنقذ الأمير والعسكر بولس من أيدي اليهود. وأخيرا طلب من الأمير أن يلقي كلمة في الشعب، فنادى في اللغة العبرية فيهم في دفاعه الأول عن نفسه. يبين الرسول بولس باختصار شديد تاريخه مع المسيحية وتاريخ اليهود بكلمات قليلة. تكلم بولس لغة الناموس، لغة الآباء والجدود. بين بعد ذلك بفصيح العبارة أنه يهودي ولد في مقاطعة رومانية، ولكنه ابن القدس إذ تربى فيها على حفظ الشريعة الموسوية. تكلم عن الشر الذي كان يهم بارتكابه حتى انفتحت عينا قلبه وذهنه إلى نور الإنجيل وخلاص المسيح. وإذا بشاول الطرسوسي العنيف يصبح بين ليلة وضحاها الحمل الوديع بولس رسول الجهاد والألم، ويعود أدراجه إلى مدينة القدس ساعيا أن يوصل رسالة النور والمعرفة إلى الذين دفعوه في عماهم نحو القتل والإجرام. أما اليهود فرفعوا أصواتهم طالبين أن يقتلوه، قالوا خذ مثل هذا من الأرض لأنه لا يجوز أن يعيش. هذا هو الحقد الأسود والتعصب الأعمى في أبشع صوره. لقاء الليلة مستمعي يحمل إلينا معلومات ربما تكون جديدة، كما يسطر ويؤكد على معلومات أخرى سبق وتأملناها معا وسنعود إليها مستقبلا. من الآن فصاعدا سنتتبع حياة الرسول بولس وهو سجين في روما، وسيقف أمام عدة ولاة وحكام. ولأن اليهود كانوا يخططون لقتله فسيؤخذ إلى قيصرية ويمكث هناك في سجن مدة سنتين قبل أن يرسل رسميا إلى روما. ونعود ونتساءل هنا، هل كان بولس ضمن مشيئة الله حينما ذهب إلى أورشليم؟ بالرغم من اعتقاله واستجوابه ومروره في أوقات عصيبة، إلا أني أؤمن من كل قلبي أنه كان ضمن مشيئة الله بدون أدنى شك. ونفس اليد التي عملت في حياة بولس ستعمل في حياتي وحياتك مستمعي وصديقي إن أعطيناها المجال. الله يريد أن يقود حياتنا ويعطينا ما نحتاجه من حكمة لمواجهة مصاعب اليوم وقلق الغد. لا شك أننا نحتاج الله دائما في الصورة، علينا فقط أن نثق به وأن نسير معه، وهو الذي يقوم بما يلزم لإرشادنا في كل أمور حياتنا اليومية. لنعد الآن إلى بولس. رجاء الوحيد إذ تقرأ الأخت ميسون الآيات العشر الأولى من الفصل 23 على مسمعك صديقي، رجائي أن تطلب إلى الله أن يحرك ذهنك لاستقبال كلمته، كما آمل أن تجد هذه الكلمة مكانا في حياتنا. إذن من الفصل 23 من سفر الأعمال نقرأ الآيات العشر الأولى.
فتفرس بولس في المجمع وقال: أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. حينئذ قال له بولس: سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي؟ مخالفا للناموس، فقال الواقفون: أتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. ولما علم بولس أن قسما منهم صدقيون والآخر فريسيون، صرخ في المجمع: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين: لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر.
كان بولس يتكلم كإنسان الله الذي اعتاد أن يحافظ على صلاح ضميره. نرى شيوخ اليهود يريدون محاكمة الرسول، أما هو فيتشجع في الرب، وتتحول مصائبه إلى أمور تؤول لمجد الله. لابد وأنك لاحظت من القراءة مدى جراءة ووقاحة رئيس الكهنة الذي منع بولس من التكلم. حسب القانون الروماني لا يعاقب المتهم قبل أن تثبت إدانته، فمجرد توقيف المتهم لا يمنح الحق لمعتقليه أن يسيء إليه. ولكننا هنا نرى التواء القانون، وهذا أيضا ما رأيناه في المحاكمات السافرة التي عاناها الرب يسوع. لاحظ كيف تجرأ بولس وقال ما قاله لرئيس الكهنة. هذا لا علاقة له بالتواضع، فالتواضع ليس هو انحطاط النفس والاستسلام إلى سفك الحقوق، بل هو الخضوع لمشيئة الله. قال: سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ نعت الرئيس بأنه حائط مبيض، وبين أنه هو أيضا، أي بولس، يعرف الناموس جيدا، إذ لا يجوز الإساءة إلى المتهم قبل ثبوت الإدانة. والغريب في الأمر أن بولس لا يتعرف إلى رئيس الكهنة وهو أصلا فريسي. لربما هذا دليل على أنه كان يعاني من مشاكل في بصره، وخلال دراستنا لرسائله سنتطرق إلى عبارات أخرى مماثلة تفيد بأن نظره كان ضعيفا. كان بولس عارفا بالناموس، وكان يعرف أنه يجب احترام الحكام. من خلال القراءة برزت أمامنا خلفية بولس بشكل واضح، إذ كان أبوه أيضا من الفريسيين. ثم نراه يستخدم اختلاف وجهات النظر بين الفريسيين والصدوقيين ليقدم دفاعه عن نفسه. لا نعرف ما إذا كان بوسعنا أن نلوم بولس هنا أم لا، ولكن ألم نكن لنتصرف مثله لو كنا في مكانه، أو لو لبسنا حذاءه كما يقولون؟ وهكذا أخذ الفريسيون يدافعون عن بولس بعد خلافهم مع جماعة الصدوقيين، لا سيما بعدما عرفوا أنه فريسي. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. يبدو أن النزاع كان على أشده، هذا ما أحدثه شخص واحد فقط، وقد كانت حياة بولس في خطر شديد في تلك المرحلة. وسنرى الآن كيف تقوم الدولة بحماية بولس مرة أخرى، إذ ينقذ الأمير بولس دون أن يعرف السبب الأساسي لكراهية الشعب له. مستمع العزيز، هل سألت نفسك مرة ما هو رأي الله في الأكثرية؟ أو ربما لم تسأله بهذه الطريقة المحددة، ولكنك تسألت قائلا: هل يعقل أن يودي الله بالملايين إلى الجحيم؟ وهذا السؤال في باطنه يستفهم عن موقف الله من الديمقراطية، فنظرة واحدة إلى عالم اليوم تؤكد أن الأكثرية الساحقة من بني الإنسان بنسب خيالية قد وقعت فريسة للشيطان وأعماله. لا بل لا يوجد واحد إلا وقد استعبد للشيطان في وقت من الأوقات، وقليلون هم الذين وجدوا الخلاص والغفران في المسيح. بالتالي هل السماء هي من نصيب الأقلية؟ هذا طبعا يتفق جيدا مع قول المسيح الصادق إن الطريق المؤدي إلى الجحيم واسع جدا وكثيرون يسيرون منه، أما طريق النعيم والطريق هو المسيح فضيق وقليلون هم الذين يجدونه. من هذا المفهوم ومن هذا المنطلق الكتابي الواضح قال أحدهم إن الله زائد إنسان واحد هما الأكثرية، وسنرى الآن صورة واضحة لتحالف من هذا النوع مقابل تحالف بشري ضم الأكثرية. والكتاب يتحدث عن نفسه إذ يصف نتيجة هذين التحالفين. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد 11 وحتى 21 من الفصل 23.
وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40، فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا: قد حرمنا أنفسنا حرما أن لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والآن أعلم الأمير أنتم مع المجمع لكي ينزله إليكم غدا كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له، ونحن قبل أن يقترب مستعدون لقتله. ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمين فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس، فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال: اذهب بهذا الشاب إلى الأمير لأن عنده شيئا يخبره به. فأخذه وأحضره إلى الأمير وقال: استدعاني الأسير بولس وطلب أن أحضر هذا الشاب إليك، وهو عنده شيء ليقوله لك. فأخذ الأمير بيده وتنحى به منفردا واستخبره: ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال: إن اليهود تعاهدوا أن يطلبوا منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع كأنهم مزمعون أن يستخبروا عنه بأكثر تدقيق، فلا تنقد إليهم لأن أكثر من 40 رجلا منهم كامنون له قد حرموا أنفسهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك.
هذه القصة تدلنا على أن الله يعمل في حياة بولس، وهكذا كان مزمعا أن يشهد لله في روما كما شهد في القدس. كانت مؤامرة شنعاء قد أحيكت لقتل بولس، ولكن الله كان قد أعد له شيئا آخر. كان مع الله يساوي الأكثرية حتى ولو كان العدد قليلا نسبة إلى مقاوميه. ونلاحظ أن بولس كان يمارس حقوقه كمواطن روماني، كما ونكتشف أن عائلة أخت بولس كانت تسكن في القدس. من ناحية أخرى، تصرف بولس بإرسال ابن أخته ليخبر الأمير بالأمر يعلمنا كيف نتعامل مع إلهنا. كثيرون يقولون إن الذهاب إلى الأطباء من أجل الاستطباب أمر يدل على عدم الإيمان، بل علينا أن نبقى في مرضنا واثقين أن الله سيشفينا. أنا أثق أن الله يستطيع أن يشفيني بدون وساطة البشر، ولكني أثق أيضا أنه أعد الأطباء والدواء ليستخدمهم في شفائي. وهكذا فإن الذهاب إلى الطبيب لا يدل على عدم الثقة في الله. وهنا لم يقل بولس لابن أخته: اطمئن، أنا أثق أن الله سيدبر كل شيء، ولكنه استخدم حقوقه كمواطن روماني وكامتياز من الله دون أن يفقد الثقة به. الثقة في الله وفي كلامه لا تهمل ولا تقلل من أهمية الوسائل والوسائط المشروعة التي يضعها الله بين أيدينا. الله يوفر لنا بعض الإمكانات ويتوقع منا أن نستخدمها. هذه نعمة من عنده، فلما نرفضها؟ وأخيرا نقرأ ما تبقى من الفصل 23 من أعمال الرسل بدءا بالآية 22. تفضلي يا ميسون.
فأطلق الأمير الشاب موصيا إياه أن لا تقل لأحد إنك أعلمتني بهذا، ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال: أعد 200 عسكري ليذهبوا إلى قيصرية، و70 فارسا و200 رامح من الساعة الثالثة من الليل، وأن يقدما دواب ليركبا بولس ويوصلاه سالما إلى فيليكس الوالي. وكتب رسالة حاوية هذه الصورة: كلوديوس ليسياس يهدي سلاما إلى العزيز فيليكس الوالي. هذا الرجل لما أمسكه اليهود وكانوا مزمعين أن يقتلوه، أقبلت مع العسكر وأنقذته إذ أخبرت أنه روماني، وكنت أريد أن أعلم العلة التي لأجلها كانوا يشتكون عليه، فأنزلته إلى مجمعهم، فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه. ثم لما أعلمت بمكيدة عتيدة أن تصير على الرجل من اليهود، أرسلته للوقت إليك آمرا المشتكين أيضا أن يقولوا لديك ما عليه، كن معافى. فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا وذهبوا به ليلا إلى أنتيباترس، وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. وأولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة إلى الوالي، أحضروا بولس أيضا إليه. فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من أية ولاية هو، ووجد أنه من كيليكية، قال: سأسمعك متى حضر المشتكون عليك أيضا، وأمر أن يحرس في قصر هيرودس.
يرسل الأمير بولس إلى الوالي الروماني فيليكس في قيصرية، وهكذا يزول الخطر الذي كان يداهم الرسول في أورشليم. ومن خلال الرسالة نلاحظ أن الأمير أراد للوالي أن يعرف أنه أدى واجبه بأمانة، وها هو يحمي المواطنين الرومان. ولم يكن فيليكس والي اليهودية جاهلا بحقيقة اليهود وتمردهم وعنادهم، بل كان يعلم كل شيء عنهم لأنه كان متزوجا من إحدى اليهوديات، كما كان مساعدا للحاكم لعدة سنين، ولذلك كانت له خبرة بثورات اليهود ومكائدهم وكبريائهم وحبهم لسفك الدماء. وكان من الأسهل عليه أن يفهم تفاهة الأساس الذي يستند إليه اليهود في رغبتهم الجامحة لقتل الأسير، وكان من واجبه كحاكم روماني أن يقف بثبات تجاه ظلم اليهود، الأمر الذي كان معدا من الله لحماية عبده بولس. وسنرى أن أعداء بولس سيأتون إلى قيصرية في إثره، وسنستمع إلى بولس يدافع عن نفسه، مع أنه في حقيقة الأمر كان يشهد عن المسيح أمام الولاة. وهكذا كان الله يتمم مقاصده من خلال عبده بولس ومن خلال ظروف الرسول. أرجو مستمعي ألا تكون قد وضعت سماعات على أذنيك وأنت تسمع إلى الآيات الكتابية والتأملات. لابد وأنك لاحظت بأن طرق الله تختلف جدا عن طرق الإنسان. لقد تآمر اليهود على قتل بولس للقضاء على البشارة المسيحية، ونتيجة لهذا الدافع الشرير نفسه تتحول الرسالة وتنتقل منهم إلى الشعب الروماني، ولا سيما إلى المسؤولين في الجيش والحكومة. مستمعي، لا تخف على كلمة الله، بل خف على نفسك، فكلمة الله كسيف حاد تقطع إلى أعماق المفاصل والمخاخ وتميز أفكار القلب ونياته،
فقط أعطها مكانا في حياتك، وليبارك الرب حياتك.